بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى. فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز شأن محمد تعظيما، ودع العباد وقال في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. أنب الله وبأهل البيت لازم، أباركهم علي منشور لازم، وكل شد وراء فرج لازم. ونبدخلك يا حماي الحمية. مناسبتان عظيمتان أطلتا في بداية شهر رجب الأصب مناسبة ميلاد إمامنا وسيدنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني مناسبة سيدنا ميلاد سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الحسن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك سأحاول أن ألملم الحديث حول هاتين المناسبتين العظيمتين بما يمكن أن نستفيد من بعض شذرات ذكرهما صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ميلاده كان سنة 57 للهجرة، واستشهد عام 114. الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون هو أول علوي من علويين وأول فاطمي من فاطميين. أبوه الإمام زين العابدين ابن الحسين سلام الله عليه، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن الحديث عن تأريخه مقترنا بتأريخ أو بتبلور الكيان الشيعي والمدرسة الإمامية، لأنه من المعروف تأريخيا أنه في تلك الحقبة الزمنية التي عاشها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لم تتبلور قبل مجيئه المدرسة ككيان مستقل معروف. ومن هنا فإننا نعزي قيام الكيان الشيعي المعروف في قبال التيارات والكيانات الأخرى بمجيء إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يلحظ في هذه الفترة الحديث عن الشيعة ككيان وكمجموعة، ولاحظنا كيف أن الفقهاء الذين توافدوا من مختلف الأقطار كانوا يقصدونه باعتباره يحمل هذا الفكر، باعتباره بل وراء تعاليم هذه المدرسة، يعني منذ عهد الإمام الباقر سلام الله عليه بدأنا نشهد ما يعرف بالسجال الفقهي وبعرض الآراء في مقابل، يعني عرض آراء أهل البيت سلام الله عليهم في مقابل آراء المدارس الأخرى. في عهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه لم تتبلور الصورة بهذا الوضوح. صحيح هناك مجموعة من الناس حفوا حوله وكانوا يأخذون من علمه، ولكن الوضع الذي عاشه الإمام محمد الباقر سلام الله عليه كان وضعا يحتاج إلى بلورة مفاهيم أهل البيت سلام الله عليهم بشكل أكثر. ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك ركود الحركة العلمية في عهده، يعني قبل مجيئه، فالقارئ للمستوى العلمي في تلك المرحلة يعرف كم كان مستوى الناس من الناحية العقائدية ومستواهم من الناحية الفقهية كان ضئيلا جدا، حتى أنهم يرون في هذه الفترة أو قبيل هذه الفترة أن كثير من المفاهيم الأساسية قد ضاعت من الأمة. ابن عباس كان يخطب بالبصرة وكان في أواخر شهر رمضان أو في أيام في يوم العيد كان يقول للناس أخرجوا زكاة صومكم. مسجد مليان بالناس كان، فلم يفهم أحد منه ماذا يريد وماذا يقول، حتى هو قال أما في هؤلاء أحد من أهل المدينة؟ ما في أحد من الجالسين من أهل المدينة يفهمهم مرادي. أنس ابن مالك كان يقول أنه في تلك الفترة في هذه الحقبة له كلمة يقول ما أعرف شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله باق كما هو. فقال له بعضهم والصلاة، يعني الصلاة احنا نؤديها كما يؤديها النبي صلى الله عليه وآله كما كانت تؤدى، قال أوليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم أو صنعتم فيها ما صنعتم؟ إجمالا تلك المرحلة كانت مرحلة استفحال الجهل، ومن هنا احتاجت الأمة إلى وجود مدرسة علمية تتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت مدرسة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ألقت الأمة إليه فلذات أكبادها، بلدان الإسلامية بدأت علماؤها يأتون من كل مكان، وفي هذا العهد بالذات بدأت حركة النقاش الفقهي، يعني مثلا عبد الله ابن عمير أو عمر الليثي، قتادة ابن دعام البصري، عمر ابن عبيد، فقهاء من مختلف الأصقاع من سمعوا عن مدرسة الإمام سلام الله عليه جاءوا يتحدثون معه ويتحدثون أو يناقشونه في بعض آراء، باعتبار أنهم ما كانوا يعرفوا بعض الآراء لانطماسها، فكانوا يستكثرون ذلك ويأتون ليناقشوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا فرض وجود الإمام الباقر سلام الله عليه نفسه بين هؤلاء كطود شامخ يشعر الفقهاء والعلماء أمامه بالتصاغر والتضاؤل. كلمات في هذا المجال رواها جملة من علماء المسلمين، ومن ضمنهم ما رواه مثل الآن هذا كتاب نور الأبصار، أنا شفته يباع في المكتبات، كذلك القندوزي الحفيني نابيع المودة، يشير إلى هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي تشير إليه تصاغر أو الذي يشير إلى تصاغر تلك القمم أمام وجود الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. مثلا أنه الحكم ابن عتيبة كلمته المشهورة، أو ابن عيينة كما يقول بعضهم، يقول هذا ما رأيت، الكلمة المشهورة إلى ما رأيت العلماء أصغر منهم حينما يكونون بين يدي أبي جعفر الباقر، عفوا هذا عبد الله ابن عطاء المكي، عبد الله ابن عطاء المكي يقول أنا ما شفت العلماء صغار أمام أحد أبدا إلا لما يجلسوا أمام الإمام محمد الباقر سلام الله عليه بين يدي أبي جعفر الباقر. بعدين يقول رأيت الحكم ابن عتيبة مع جلالة قدره، وكان ينظر له تلك النظرة العالية، بين يدي أبي جعفر وهو كالطير أو كالعصفور كما يعبر عنه، وفي رواية رأيته كالصبي بين يدي معلمه. طيب أضف إلى ذلك أنه هذا قتادة كما تقدم اسمه وذكره كان يأتي من البصرة ويجلس بين يدي الإمام سلام الله عليه، إلى أن أفصح عما شاهده من عظمته فقال يا أبا جعفر لقد جلست بين يدي الكثير من العلماء وما شعرت بوجيب في قلبي، يعني اضطراب في قلبي، حالة من كثرة أو شدة النبض في قلبي كما أنا اليوم بين يديك. فقال يا قتادة أتعلم أنت أين؟ تدري وين قاعد أنت؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه كلها شواهد، طبعا هذه كلها شواهد الآن موجودة في كتب غير الشيعة تشير إلى تميز هذه المدرسة بتميز مؤسسها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه كان الفقهاء بعظمتهم في أنفس الكثير من الناس كانوا بهذا المستوى. طيب أضف إلى هذا أنه حتى يستطيع الإمام سلام الله عليه، طبعا أنا ربما أشرت في سنوات سابقة إلى أنه من أهم ما تبنى عليه الكيانات القوية هو الجانب العلمي، يعني في تكتلات الآن اقتصادية، في تكتلات سياسية، هذه تضمحل مع اضمحلال المصلحة التي أو الاتفاق حول مسألة معينة، لكن الكيان العلمي يبقى كيان تحتاجه الأمة دائما. ومن هنا أسس الإمام الباقر سلام الله عليه هذه المدرسة على هذا الأساس، بعدين جاء لينظم الجانب الأخلاقي بعد تنظيم الجانب العلمي بين هذه الجماعة. ولذلك شوف مثلا إشارة إلى كإشارة من الإشارات، شوفوا في مثلا كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني قدس الله سره، يتحدث عن وصية الإمام عليه السلام، طبعا هو وصايا للأئمة من ضمنها وصية الإمام الباقر سلام الله عليه إلى جابر الجعفي، هذه تمثل وثيقة مهمة جدا، يعني مو وثيقة فقط في حيث من حيث أنها تنظم بعض الجوانب الأخلاقية في المجتمع، وإنما تؤسس لمرحلة جديدة في تأكيد هوية التشيع، أنه التشيع أخرجه الإمام سلام الله عليه من كونه فقط هوية عقائدية إلى هوية أخلاقية بالإضافة إلى الجانب العقائدي. يعني الناس عرفوا أنه التشيع هو الاعتقاد بتقديم علي سلام الله عليه على من سواه بعد النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر سلام الله عليه بالإضافة إلى ذلك أراد أن يبرز الجانب الأخلاقي كتميز في حياة الشيعة، ومن هنا جاءت الوصية، هذه وصية الإمام لجابر الجعفي، تأكيد على الجوانب الأخلاقية. أيكتفي من ينتحل التشيع أن يدعي بأنه من شيعتنا؟ والله ما شيعتنا إلا من أطاع الله، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بأداء الفرائض في أوقاتها أو أداء الصلوات في أوقاتها، المحافظة على الصلوات في وقتها وأداء الأمانات. وصار يركز الإمام على هالجوانب هذه، أنه بحيث أنه يعتبر أن الموالي لهم والمنتسب لهم إذا وجد في مكان يكون غيره أزهد منه أو أورع منه، فإنه ينبغي أن يبحث عن الصلة اللي تربط بالإمام سلام الله عليه. هذه جوانب يعني ما كانت بذلك الشكل معروفة، فبلورها الإمام سلام الله عليه بالنسبة للشيعة. في هذا الجانب طبعا لابد أن نذكر أنه الاستفزازات زادت من قبل المدارس الأخرى، من قبل التيارات الأخرى، فكان دور الإمام سلام الله عليه في استيعاب تلك الاستفزازات. وهنا عاد اقرأ الكثير حقيقة، صحيح أن هذه مسألة عاصرها أبوه الإمام بشكل أكثر، الإمام زي العابدين، ولكن الإمام عليه السلام لمحافظته على هذا الكيان بدأ يتلقى تلك الصدمات ويواجه مجموعة من هؤلاء الذين لم يكن عداؤهم مبنيا على شيء إلا كون أن الناس ينتموا إلى هذه المدرسة. وهذا هو اللي يعني للأسف هو لا زال مستمرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا مجرد أن ينتسب الإنسان إلى هذه قضية واجهوها الأئمة، وذاك احنا علينا أن نتعلم من طريقة تعاطي الأئمة مع هذه المسألة. مجرد الانتساب إلى المدرسة خلاص لا تقبل له شهادة، لا يسمع له قول، لا يؤخذ له رأي بمجرد انتسابه لهذه المدرسة. اليوم هذا أحد الإخوة الكويتيين في المدينة المنورة كان يزور في مسجد النبي صلى الله عليه وآله عند الروضة، فيزور يعني زيارة عادية، رجل معروف يعني في بلده. سبحان الله، يقول أنا جالس وإذا من قد واحد وساحبني يقول له سمعتك تلعن الخلفاء. وين سمعتني؟ هو يقول يعني يقول أنا لهالدرجة الناس ما عندهم ضمير، ما عندهم ديانة، واحد جالس يصلي سهل أن تتهم إنسان وجرجره وخذوه وصارت. أقول هذه حقيقة مسألة يعني لن تنتهي يعني فيما نراه نحن في واقعنا المنظور. لذلك الأئمة سلام الله عليهم هيئون لمواجهة مثل هذه الصدمات، لمواجهة هذه الآلام والمحن والرزايا لمجرد الانتساب إلى هذا. ومن هنا استطاع سلام الله عليه أن يستوعب كل هذه الصدمات. يعني هذا الشاميون الذين كانوا يأتون، قد الإمام سلام الله عليه أحدث هزة في داخل المجتمع الشامي من خلال هؤلاء الوفود. فكان أحدهم يدخل عليه سلام الله عليه، الإمام كان عنده مجلس وكان يتحدث فيه ويعظ فيه، فيأتي هذا الرجل الشامي ويجلس طوال أيام، كان يجلس وهو يعرف أن هذا هو محمد ابن علي ابن الحسين الذي تربى أهل الشام على بغضهم والبراءة منهم، لكن مع ذلك كان يأتي ويحضر. يقول يوم من الأيام قام هذا، والإمام بعد أن خلص من خطابه قام أمامه فقال يا محمد ابن علي، عاد الإمام كان يخاطب ابن رسول الله سيدي ومولاي مثلا، هذا رأسا يا محمد ابن علي أتراني إنما أغشى مجلسك أو أغشى مجلسك حبا فيك. يا تشوفني يومية جاي وأقعد وأستمع من حبي إليك، والله إني لأعلم بأن طاعة الله، شوف هذه التربية، وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين يعني الحاكم الأموي في بغضكم والتبرؤ منكم. شوف وين وصلت الناس، إلى أي مستوى؟ إلى مستوى الاعتقاد أن طاعة الله وطاعة الرسول تكمن في بغض أهل البيت والتبرؤ منهم. مسألة مو سهلة حقيقة، حتى لما تشوف هذه الأحداث عليك أن تزن هذا الأمور، ترجع إلى هذا وتشوف الأئمة شلون تعاملوا مع هكذا أصناف، حتى الآن واحد يستفز لمجرد كلمة. إني لأعلم بأن طاعة الله وطاعة رسوله وأمير المؤمنين في بغضكم والتبرؤ منكم. زين ليش جاي عجل؟ قال وإنما أغشى مجلسك لطيب كلامك وحسن أدبك. هذا اللي شدني فيك، وإلا أنا أعرف أنتم مين وكيف أداري طاعة الله وين أروح. هذا مستوى الإمام سلام الله عليه، لم يرد عليه بكلمة وأكثر من كلمة واحدة لن تخفى على الله خافية. طبعا القصة طويلة بعدين كيف أنه تحول إلى صف الإمام. فعلى أي حال، إذن الإمام سلام الله عليه إجمالا نريد أن نقول أنه بنى هذا الكيان الشيعي اللي تشوفه اليوم، هذا بناء الإمام بناء عظيم جدا، وحرص على استتبابه واستقلاله وأمنه وعلمه، فعلى شيعتهم أن يحافظوا على هذه الجهود التي بدأها سلام الله عليه. نجي للإمام أيضا، نستفيد من ذكرى إمامنا هالليلة، ذكرى ميلاد إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام الهادي بأبي هو وأمي، المولود سنة 212 على رواية أو 214 على رواية، والمستشهد 254 عفوا أقل من ذلك. الإمام سلام الله عليه كان استشهاده قبل ذلك 200 أو 100 ويعني عليها شيء من السنوات. الإمام سلام الله عليه في هذه الفترة التي عاشها وهي ثاني ظاهرة، الإمام الهادي سلام الله عليه يعتبر ثاني 212 كانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه، استشهاده في حدود 230 تقريبا. الإمام سلام الله عليه في حدود هذه الفترة والثاني ثاني ظاهرة في صغر السن كما تقول، كما يشهد التاريخ ونعتقده نحن، لأنه أبوه الإمام الجواد سلام الله عليه أول ظاهرة في السن المبكر، الإمام المبكرة 6 أو 5 سنوات، والإمام الهادي عليه السلام 8 سنوات تسلم الإمامة. 3 أئمة طبعا احنا عندنا الذين تسلموا الإمامة في سن مبكر جدا، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. الإمام الهادي كان الحالة الثانية في الإمامة المبكرة. ما أود أن أشير له في هذا هو المحاولة العباسية في احتواء الإمام سلام الله عليه. الإمام الهادي تعرض لمحاولة لم يتعرض لها أي إمام من الأئمة. طبعا تعلمون أنه تسلم الإمامة في سنة 220 يعني الإمام سلام الله عليه في ذلك الوقت من 220 كانت وفاة الإمام أو استشهاد في سنة 220 استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه. في تلك الفترة شافوا العباسيين أن هذا هو الذي تتطلع له الناس بعد أبيه، فكانت هناك محاولة. هالمحاولة تكشف لنا عن أهمية مسألة الطفولة والإعلام الذي يحف الطفولة. سووا العباسيين رأسا أمر الحاكم العباسي وهو المعتصم في ذلك الوقت، أمر أوعز، أرسل واحد أولا وهو عمر الرخجي، عمر ابن فرج الرخجي أرسله إلى المدينة. شنو كان المهمة؟ أن يأتي إلى والي المدينة. والي المدينة في ذلك الوقت كان محمد ابن جعفر اسمه. قال له إذا جئت إلى المدينة المنورة فخذ علي بن محمد، طيب عمره 8 سنوات في ذلك الوقت، وابحث له عن مؤدب معروف بالنصب والعداء لأهل هذا البيت. محاولة احتواء غريبة جدا، يعني هم أدركوا أن أهل البيت سلام الله عليهم طبعا متأثرين بآبائهم، ربما متأثرين ببعض الأجواء الأسرية، فقال لك احنا ليش نتعب نفسنا بعدين بعد أن يكبر ونجي نحاصره ونحاصر شيعة، لا خلنا نحتويه من أول بداية نبوغه، من أول بداية حياته. فإجا هذا جاي من بغداد إلى أن جاء إلى المدينة ودخل على الوالي، قال له الخليفة يسلم عليك ويقول لك هذا محمد أو علي ابن محمد، اجعل له مؤدبا تختاره معروفا بالنصب والعداء لأهل هذا البيت والتبرؤ منهم. في ذاك الوقت هذا يسمى، أنا حاولت أبحث عن ترجمة الجنيدي، هو يكنى هكذا بأبي عبد الله الجنيدي، عالم كبير من علماء الأدب يشار له في ذلك الوقت. قال ما في واحد أحسن من هذا، هذا معروف بالعداء، معروف بالبغض لأهل هذا البيت، غرضك ما هو؟ قال أن يظل عنده بحيث أنه يؤدبه ويكيف، يعني على تعبيرنا يكيف أفكاره وفق ما يريد، ثم بعدين يمنع عن الزوار أو شيعته، يعني لا يتصل بأحد، يعني كأنما الإمام في الفترة أخذ في جانب مثل الإقامة الجبرية. المنطقة كانت اسمها صرية، صرية هذه مدينة، أو كانت يقال أن الإمام الكاظم أسسها سلام الله عليه،
كان ذاك المنزل في ذلك المكان بعيد عن المدينة شيئا ما، وأخذ الإمام سلام الله عليه عمره 8 سنوات. وطبعا يعني أي طفل، وهذا هنا الخطر، أنه لما الطفل يفتح عينه على أجواء غير أجواء، وعلى تربية غير تربية، وعلى مبادئ غير مبادئ، طبعا هذه الفرصة أنه تبدأ تتشكل شخصيته وفق هذه المعطيات أو وفق هذه الأجواء التي يعيشها. وظل هذا يتابع الوالي، ظل يتابع مسير تعليم الإمام سلام الله عليه. توقع أنه بعد كم يوم راح تتغير كل أفكاره، إذا طفل صغير وعمره 8 سنوات وهذا معلم وإلى شخصية العلمية القوية، حتما راح يأثر على الإمام وبالتالي يغير أفكاره. فأخذوا مهل عليه كم يوم أو كم شهر، وإجى له محمد ابن جعفر يسأل الجنيدي، قال له ماذا فعل هذا الصبي؟ أخباره شون صار وياه؟ قال له أتقول عنه صبي؟ والله إنه لشيخ من شيوخ بني هاشم. قال كيف؟ ماذا تقول؟ هذا الصبي الذي أودعناه عندك؟ قال له إن الرجل عالم من العلماء، هذا سيسميه الصبي، هذا من أعلم العلماء، وإني لأعلمه الحرف. روايتين أنا شفت، رواية تقول الحرف من الأدب، رواية تقول الحزب من الأدب، يعني ربما المجموعة. فأراه لما أطرح بين يديه وإذا به يفيض علي زيادة عليها، يعني العلم اللي عندي هو أيضا يعطيني أكثر مما لدي. زين، يقول أقول له لا تدخل الحجرة حتى تقرأ لي من سور القرآن الطوال، فيقرأ القرآن بتلاوة كأنها مزامير داود. زين، فيقول له رجاء مرة ثانية ما تقول هذا الصبي، هذا مو صبي. يقول ترك. راح بعد فترة أيضا رجع، ماذا فعل هذا الصبي الهاشمي؟ قال قلت لك لا تقل له صبي، وإنما هو شيوخ من أهل العلم. إلى أن قال له هذه الكلمة: الناس يظنون أنني في أنه في هذه الفترة يتعلم مني، وأنا والله أتعلم منه. الفترة هذه كلها اللي أنتم خلينا عندي تفكروا أنا اللي أعطيه، لا، هو الذي يعلمني، هو الذي يفيض علي من علمه. إلى أن تقول الرواية فعرف هذا الرجل، وتحول من شدة نصبه وعدائه لأهل البيت إلى القائلين بإمامتهم. هذه حقيقة من ضمن المسائل التي يمكن أن يستدل بها على أن الإمامة إذن غير خاضعة لهذه العوامل التي يخضع لها بقية العلماء في التأثر بالمحيط والتأثر بالمعلم وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا على الثبات على عقيدتهم، وأن نحشر يوم القيامة غير محرومين من شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما تزوج إمامنا زين العابدين
علي بن الحسين وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد بفاطمة بنت إمامنا الحسن صبط رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وكانت من فضليات النساء ومن العالمات العارفات روي في مكانتها أنها كان المعصومون يقولون عنها صديقة لم يدرك في بنات أو في نسل الحسن مثلها وكانت يوما من الأيام تطوف حول البيت وإذ استندت إلى جدار فسمعت هدة عظيمة فأمسكت الجدار بيدها وهي تقول لا والله ومحمد المصطفى ما أذن الله لك بالانقضاض وقامت والجدار معلق وقد تصدق عنها إمامنا السجاد عليه السلام بمبلغ من المال وقد عاشت مع الإمام الباقر عيشة هنيئة إلى أن قرب وضعها بإمامنا الباقر في اليوم الأول من رجب عام 57 للهجرة وقد حفت بها نساء بني هاشم والبيت تتساطع منه الأنوار وتفوح منه روائح الندي والعنبر وبينما هي جالسة لا تجد ألما ولا وجعا وإذا بها وضعت
حديث مجدك مفتاح الدلالات ونور علمك برهان الكمالات يا باقر العلم يا باقر العلم يا وحيا تدفق من مزن القداسة يا لطف السماوات هادي من نورك لكل الناس هادي قلبنا بجيتك مسرور هادي الليلة بمولدك يا عليل هادي اجينا نهني ونبارك سويا بسم انتشر نور الجليل وسطع
بسماك تقرك باسم ويا محلى بسماك سيدي هالليل الحفل معقود بسماك ونورك يا علي شع الوطية حلفت بمن قد أم مكة وافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا ولو أنه قد قطع العمر ساجدا ولو أن عبدا كان لله عابدا بغير ولا أهل العبا ليس ينفع فوالله لا أخشى من النار في غد وأنتم غياث الخلق يا آل أحمدي فها أنا دا أدعوكم رافع يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفع أفضل الصلاة والسلام
اللهم إنا نسألك بحق هذين النورين الكريمين وبحق محمد المصطفى وآله الطاهرين وأمهم الزهراء البتول فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا لا سيما شيعة أمير المؤمنين اللهم فرج عنهم فرجا قريبا اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية قضي حوائج المحتاجين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.